أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. كما تعلمون، الكلام متواصل في الأصل الثاني من أصول الدين، وهو العدل الإلهي. ذكرنا في الدرس السابق أن هذا الأصل يحتاج إلى مجموعة من المقدمات حتى نستطيع أن نهيمن ونسيطر على مطالبه عند خوضها وعند خوض غمار عبارة المصنف والشارح معا. وقد تقدم معنا أيضا بيان لمعنى العدل والحكمة في اللغة، وما هي العلاقة بين العدل والحكمة من جهة، وبين العدل والتحسين والتقبيح من جهة أخرى. الآن نريد أن نعرف إخواني أخواتي ما هو معنى العدل والحكمة في اصطلاح المتكلمين، ولماذا دائما يبدأون أبحاثهم بالحديث عن الحسن والقبح. المفروض كما نبهنا في الدرس السابق أن موضع البحث وموضوع البحث هو العدل الإلهي. طب شنو مدخلية الحكمة، أو شنو مدخلية التحسين والتقبيح بالموضوع، الحسن والقبح بالموضوع، شنو دخلهن؟ يعني الآن من نجي إلى عبارة المصنف، يقول المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن وبعضها ما هو قبيح كالظلم وإلى آخره. خب شنو جاب الحسن والقبح هنا؟ نحن دا نتحدث عن العدل. أنت عنونت من البداية هاي فوق قايل الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. المبحث الأول: العقل قاض بالضرورة. ليش رحت إلى أحكام العقل؟ ليش راح تتحدث عن الحسن والقبح؟ شنو علاقة هذا الموضوع بالعدل الإلهي؟ هذا نحتاج أن نقف عليه إخواني أخواتي حتى تسهل علينا معرفة مطالب هذا الموضوع، بل حتى نؤمن إيمانا صحيحا بالعدل الإلهي، لا فقط حتى تتضح لنا الأمور، بل حتى نصحح عقائدنا. لأنه خلال سير البحث إن شاء الله راح يتضح لديكم كيف أن بعض الناس حتى من أتباع أهل البيت، ممن يتهم الله بعدله، حكاية الثانية وقال هاي قسمتي من الله، وقال ليش يا رب هالشكل، وليش هذا، وكأن الله هو الذي فعل به ذلك. عموما فبالنتيجة احنا هم نريد نصحح عقائدنا، وهذا لا يتم ما لم نفهم الموضوع وينكشف وينجلي لنا بشكل واضح. العدل والحكمة في اصطلاح المنطقيين لا يختلفان عن المعنى اللغوي الذي تقدم معنا في الدرس السابق. فالعدل والحكمة أيضا متلازمان في المصداق، في المصداق الخارجي لهما، بينهما تلازم، حتى كأن الناظر لهما يراهما شيئا واحدا، مثل ما مثلنا في الدرس السابق. أنت تقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لشدة التلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار راح الناس يعتبرون طلوع الشمس هو وجود النهار، ووجود النهار هو طلوع الشمس، مع أن وجود النهار لازم لطلوع الشمس. متى طلعت الشمس وجد النهار، تقول إذا طلعت الشمس وجد النهار، أو فالنهار موجود، لازم من اللوازم. فبالنتيجة إخواني أخواتي
بين العدل والحكمة ملازمة شديدة حتى أن الرائي لهما يتصورهما شيئا واحدا لشدة الملازمة بينهما، فهما في المصداق متلازمان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى العدل والحكمة يساوقان للحسن في قبال القبيح. دعوني أنقل لكم عبارات بعض علماء المسلمين خصوصا الذين يوافقون مذهبنا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين وفي العدل الإلهي، وهم المعتزلة. فمثلا في عبارة القاضي عبد الجبار المعتزلي يقول: نحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم، اسمعوا حتى نفهم العدل إخوان، يقول احنا إذا نقول عن الله أنه عدل حكيم، نحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم فالمراد به أنه لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه، وأن أفعاله كلها حسنة. إذا تبين عندما نقول بأن الله عادل حكيم فهذا يعني أننا نقول بأنه يفعل الحسن ولا يفعل القبيح. تشوفون مساوق، العدل والحكمة يساوقان، يعني بمعنى ها، يعني أنهما بمعنى الحسن، بمعنى أنه يفعل الحسن ولا يفعل القبيح، هذا معنى العدل والحكمة. يضع الأشياء موضعها، يعني دائما أفعاله حسنة لأنها في محلها، كل فعل يصدر منه تعالى هو في محله، هو كما ينبغي وكما يجب، فلذلك يكون هذا الفعل حسن لأنه المفروض هالشكل يكون الفعل. إخواني من نقول يضع الشيء موضعه، يعني أنه عندما يفعل شلون أنت تقول، تقول هو المفروض هالشكل، هو ما يصير، هو هذا لازم هالشكل، لازم هالشكل، فإذا لازم هالشكل يعني هذا الفعل حسن. فكرة واضحة إن شاء الله. قال عبارة أخرى الشيخ المفيد مثلا، هسه هذا من علماء المعتزلة في كتابه شرح الأصول الخمسة، كذلك في كتاب القواعد الكلامية. نأتي إلى كلام الشيخ المفيد من علمائنا نحن، لا أخذ عبارة منا وعبارة منا، خلي قبل لا أروح إلى الشيخ المفيد بالله خلي أكمل مع عبارات العامة أبناء العامة. مثلا سديد الدين الحمصي يقول: الكلام في العدل كلام في أفعاله، شوفوا الكلام في العدل كلام في أفعاله تعالى، وإنما كلها حسنة، هذا مو إنما، المفروض وإنها، بل وإنها كلها حسنة، وتنزيهه عن القبائح وعن الإخلال بالواجب في حكمته. قلنا نحن عندما نتحدث عن العدل الإلهي عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن حكمته تبارك وتعالى، عن أفعاله وأنها جميعا حسنة، وأنه منزه تبارك وتعالى في أفعاله عن فعل القبيح والإخلال بما يجب فعله. هذا في عبارات العامة. أما في عبارات علماء المذهب، هل أننا نتفق مع المعتزلة على هذا المعنى للعدل أم لا؟ الجواب نعم، نحن متفقون مع المعتزلة، بل المعتزلة متفقون معنا لأننا أقدم مذهبا منهم. انظروا ماذا يقول الشيخ المفيد. يقول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في النكت الاعتقادية، يقول: العدل الحكيم هو الذي لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب. إذا ما يفعل القبيح، إحنا ما عدنا الفعل لو حسن لو قبيح، إذا ما يفعل القبيح معناه يفعل الحسن، ولا يخل بواجب يعني يضع الأشياء حيث يجب وضعها، يضع الأشياء حيث يجب وضعها، يضع الأشياء في موضعها الواجب أن تكون فيه، وهذا أمر حسن. كلام العلامة الحلي في هذا المقام في كتاب أنوار الملكوت يقول قدس سره الشريف: أطلق المتكلمون العدل، ها هذا كلام المصنف في كتاب آخر، في كتاب أنوار الملكوت، كلام المصنف العلامة الحلي، يقول: أطلق المتكلمون العدل على العلوم التي لها تعلق بأحكام أفعاله تعالى، من حسن الحسن منها ووجوب الواجب ونفي القبيح عنها. أفعال الله حسنة، ويفعل الأشياء حيث يجب فعلها، وكلها منفي عنها القبيح، كلها منفي عنها القبيح. لذلك إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لو ترجعون إلى أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تجدونها تتناسب مع ما عليه العلماء من بيان وتعريف للعدل. فمثلا يأتي أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول: والعدل ألا تتهمه، لا تتهم، لأن شغله كله صحيح وكله حسن، بس تتهم يعني تقول سوى فرد شيء قبيح، ولذلك صار محل للتهمة. العدل أن لا تتهم الله سبحانه وتعالى، لا تقول الله سوى بي هالشكل، الله يهو ذنبه، وما ربك بظلام للعبيد، عادل حكم عادل. وعن الإمام الصادق عليه السلام يقول في كتاب القواعد الكلامية: أما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه، أن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه. الله على من يلومنا؟ على الأفعال القبيحة. يقول هذه الأفعال القبيحة فعل القبيح، لا تنسبه إلى الله، هذا هو العدل، هذا هو العدل. ولهذا لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، بما أن العدل هو بهذا المعنى، صار واضح عندنا بعد ليش يبدأون أبحاثهم بذكر قاعدة التحسين والتقبيح العقلية، لأن موضوع العدل والحكمة هو أفعال الله تبارك وتعالى. أفعال الله من حيث كونها، كون هذه الأفعال منزهة عن القبح، أفعال حسنة. أفعال كل فاعل مريد، لاحظوا، كل فاعل مختار مريد لابد وأن تتصف إما بالحسن وإما بالقبح بذاتها. أني مثلا الآن فاعل مختار مريد، أفعالي عندما تصدر مني إما أن تكون طبعا أفعال الاختيارية، ده نتحدث عن الأفعال الاختيارية، أني فاعل مختار مريد، مدام مريد يعني أنا رايد هذا الفعل، أنا مختار هذا الفعل، هذا الفعل اللي يصدر مني إما أن يكون حسن وإما أن يكون قبيح، إما أن يكون حسن وإما أن يكون قبيح. إذا كان حسنا فهذا عدل وحكمة، وإذا كان قبيحا فهذا ظلم وانحراف عن الحكمة. ومن هنا يتضح لدينا ارتباط موضوع العدل الإلهي بقاعدة التحسين والتقبيح العقليا. هذه القاعدة تقول أن كل فاعل مختار مريد تتصف أفعاله بالحسن والقبح بذاتها، وأن العقل يستقل بإدراكها في الجملة. إذن قاعدة التحسين والتقبيح هي عبارة عن استقلال العقل بإدراك الأفعال الحسنة وإدراك الأفعال القبيحة، التي هي أساسا بذاتها هذه الأفعال بما هي، هي أفعال إما أن تتصف بالحسن وإما أن تتصف بالقبح. ولهذا نتفق نحن والمعتزلة على أن الحسن والقبح عقليان. أنقل لكم بعض عبارات علماء المسلمين حول هذا الموضوع. مثلا الياقوت في علم الكلام لأبي إسحاق النوبختي يقول، طبعا هو من علمائنا، يقول: القول في العدل والأفعال، القول في العدل والأفعال قد يستقل، هاي الأفعال شبيهة، قد يستقل العقل بقبح بعضها دون بعض وبحسنه. شوفوا قبح بعضها دون بعض وبحسن بعضها دون بعض، كالظلم والإنصاف والكذب هذه قبيحة، والصدق هذا حسن. لماذا يستقل العقل؟ يقول لأنه معلوم ولا يستند إلى الشرع لاستقباح الجاهلية له، فلا بد من العقل. إذن لا بد أن يكون التحسين والتقبيح أمر عقلي، وأن العقل قادر على أن يستكشف حسن الأفعال وقبحها. لماذا؟ لأن الأفعال بحد ذاتها شبيهة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة. فالصدق حسن والكذب قبيح، السرقة قبيحة. الآن أنت روح لك إلى إنسان ملحد، لا يعرف ديانات، لا يعرف سماء، لا يعرف أنبياء، عمره كله ما يعرف شيء عن الدين، واسرق بيته، شوفه يقبل؟ يعتبر هذا الأمر جيد وحسن لو يعتبر قبيح؟ إذن من هنا يتضح، خب من وين حكم على أنه قبيح؟ من وين عرف؟ عقله، عقله يحكم بالقبح، هو بعقله يحكم بأن هذا الشيء قبيح. المحقق الطوسي في كشف المراد يقول: الفصل الثالث في أفعاله الفعل المتصف بالزائد إما حسن وإما قبيح، والحسن أربعة، يعني أربع أقسام. هذا بعدين يجينا إحنا نفصله طبعا، هنا معاني الحسن والقبح كم معنى نتحدث عنه إن شاء الله. قال: وهما عقليان، يعني الحسن والقبح عقليين لا شرعيين. يبقى التنبيه إلى نقطتين إخواني أخواتي بارك الله فيكم. نحن قلنا بأن العدل والحكمة متلازمان، هذا شوية يحتاج إلى بيان بارك الله فيكم. الحكمة تارة تطلق ويراد بها العلم، يعني تكون وصفا للعلم. ولقد آتينا لقمان الحكمة، كان عنده علم، كان عنده علم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة تأتي بمعنى العلم، لذلك الفلاسفة يعبرون عنهم بالحكماء، حكماء لأن لديهم علم. فتارة تكون وصفا للعلم وتأتي بمعنى العلم، وأخرى تكون وصفا للعمل، وصفا للعمل. فالحكمة بمعنى العلم تعني أفضل العلم وأتم العلم، والحكمة بمعنى العمل تعني إتقان الفعل والتنزه عما لا ينبغي فيه. يقول العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، يقول: الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، يعني العلم، وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، وعرفان أكمل من عرفانه تعالى. حكمته هي عبارة عن العرفان الأكمل في عرفانه تبارك وتعالى، فهو حكيم بالمعنى الأول. يا معنى، معنى العلم، مو قال الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء، قال فهو حكيم بالمعنى الأول، بمعنى أنه حكيم في علمه تبارك وتعالى، أتم العلم وأكمل العلم عند الله تبارك وتعالى. بعد قال: وأيضا أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان ونهاية الكمال، فهو حكيم بالمعنى الثاني أيضا. أيضا عبارة لصدر المتألهين يقول: إن الحكمة هي أفضل علم بالمعلومات، هذا في العلم والعمل. قال: وأحكم فعل في المصنوعات، وواجب الوجود يعلم من ذاته كل شيء من الأشياء بعلله وأسبابه. إذن علمه أتم علم. بعد ويفعل النظام الأتم لغاية حقيقية يلزمه، فهو بهذا المعنى حكيم في علمه فحكم في صنعه وفعله، فهو الحكيم المطلق. هذا معنى الحكمة. التفتوا لإخواني وين أريد أوصل، أكون أقدر أريد أوصل لها. هذا معنى الحكمة العام، هذا معناها بالاصطلاح العام. من يقولون حكمة الله حكمة الله حكمة الله، يريدون بها هذا المعنى، أنه حكيم في علمه وحكيم في فعله تبارك وتعالى. في موضوعنا هذا، موضوع العدل الإلهي، نريد الحكمة بالمعنى الأخص. لاحظوا حتى يصير فرق عندنا. معنى الحكمة بالمعنى الأخص، الحكمة بالمعنى الأخص هي تنزه الفعل الإلهي، لأنه راح نتحدث عن أفعال الله. تنزه الفعل الإلهي عن العبث، فهو لا يدخل المؤمن إلى النار ولا يدخل الكافر إلى الجنة كما يزعم الأشاعرة، لأن هذه أفعال عبثية وفيها ظلم وفيها تجني، ولا يأمر بالقبيح ولا يأمر بشيء لا مصلحة فيه ولا حاجة للأمر به، لأن ذلك كله عبث ينافي الحكمة. وبعبارة أخرى، لا يفعل إلا كل حسن، لا يفعل إلا كل حسن ولا يفعل القبيح أبدا. يفعل الحسن مطلقا ولا يفعل القبيح أبدا. فيما يختص بموضوعنا، شك قبح ينافي العدل الله لا يفعله، وشك حسن يساوق العدل، لاحظوا، الله يفعله. لذلك يبرز لدينا معنى ثالث للحكمة إخواني. عندنا حكمة بالمعنى الأعم ذيك معنيين، إما كمال العلم أو كمال الفعل، الفعل متقن والعلم تام، هذان معنيين، بمعنى العلم الأكمل وبمعنى الفعل المتقن المحكم. أما يجي عندنا معنى ثالث للحكمة أخص من المعنيين، وهو المراد في مباحث العدل الإلهي، وهو شنو؟ هو عبارة عن تنزيهه تبارك وتعالى وتقدسه عن فعل ما لا ينبغي، عن فعل ما لا يليق به تبارك وتعالى. فهل يليق بالله أن يدخل المؤمن إلى النار؟ هو مؤمن صالح يليق به؟ الأشاعرة يقولون نعم نعم. شنو المانع؟ هسه يجينا ليش نعم؟ يجينا أنهم ينكرون قاعدة التحسين والتقبيح وأنهما عقليين، يقولون لا، الحسن والقبح شرعيين. وإذا شرعيين يقول خلص إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقرر أن دخول المؤمن إلى النار دخول المؤمن إلى النار أمر حسن، ودخول الكافر إلى النار أمر قبيح، علينا أن نؤمن بذلك وأنه صحيح. خلص المؤمن يطب النار هذا أمر حسن، خلص حسن انتهى، علينا أن نقول بأنه حسن، ودخول الكافر إلى النار أمر قبيح، إذا قال الله أمر قبيح خلص كون نؤمن بأنه أمر قبيح. إذا قال الله سبحانه وتعالى دخول الكافر إلى الجنة حسن ودخول المؤمن إلى الجنة قبيح، خلص يصير هذا حسن هذا قبيح، خلص ما بيها مجال. وعقولنا يقولون ماكو شيء اسمه العقل، العقل ما يقرر هاي الأمور، ما يفتهم العقل بهيك أشياء. إذن إخواني، ما نريده بالحكمة هنا هو معنى ثالث غير معاني الحكمة بالمعنى الأعم. الحكمة بالمعنى الأعم، إما أن علمه تبارك وتعالى تام كامل، وإما أن يكون فعله محكم متقن. أما هنا شريد بها بالمعنى الأخص، شريد بها، أريد بها أنه منزه عن فعل القبائح، منزه عن فعل ما لا ينبغي، منزه عن العبثية. فمن يقول لك الحكمة في موضوع العدل الإلهي لا تروح إلى المعنى الأعم اللي هو إما العلم الأكمل وإما الفعل المتقن المحكم، لا، وإنما أقول من يتحدثون عن الحكمة في مباحث العدل الإلهي يريدون أن الله لا يفعل الأمر القبيح، لا يفعل الأمر العبثي، لا يفعل الأمر الذي لا يليق به. هذه نقطة أولى حبيت أنوه إلها. النقطة الثانية أنه علاقة تفتو، أو بالأحرى خلينا نقول هيجي، هل أن العدل الإلهي أصل من أصول الدين أم أنه مسألة من مسائل علم الكلام وليس أصلا كما هو حال التوحيد أو حال النبوة؟ لا، أنا مسألة كلامية. شلون اليوم نتحدث عن عذاب القبر؟ مسألة كلامية. نتحدث مثلا عن أن الجنة والنار مخلوقتان أو لا، هاي مسألة كلامية. نتحدث عن عذاب البرزخ والحياة البرزخية، هاي مسألة كلامية ولكنها ليست أصلا من أصول الدين. نتحدث عن العصمة، عصمة الأنبياء، عصمة الأئمة، مسألة كلامية ولكنها ليس، نعم الإمامة قد يقال بأنها أصل لكن مو عصمة الإمام أصل، لا، عصمة الإمام مسألة من مسائل الإمامة، عصمة الأنبياء مسألة من مسائل أصل النبوة، لا أنها هي أصل من أصول الدين. فيا ترى هل أن العدل الإلهي من أصول الدين أم من فروع أو قول من مسائل علم الكلام؟ مسألة كلامية. البعض يعنون هكذا، يقول العدل أصل من أصول مذهب المعتزلة وهي خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاي أصول مذهب المعتزلة خمسة. يقول وهو أيضا أصل من أصول مذهب الإمامية، شوي انتبهوا لي ترى هذا الكلام مهم، وهي أيضا خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. شنو إذا تقرأ هيك عنوان أنه أصل من أصول مذهب الإمامية، تعرف شنو هيك عنوان شنو المراد به؟ يعني أن العدل الإلهي ليس من أصول الدين وإنما من أصول المذهب، في حين أن المصنف عندما عنون له هنا أو الشارح عندما عنون له هنا عنون له باعتباره أصلا من أصول الدين. لذلك أكو قوليا عندنا إخواني أخواتي بارك الله فيكم في العدل الإلهي، هل أن العدل الإلهي أصل من أصول الدين أم أنه مسألة عقائدية لا غير؟ أقرأ لكم عبارات بعض علمائنا حتى نعرف الواقع وين. أما العلامة الحلي في نهج الحق وكشف الصدق يقول اعلم أن هذا، يعني أصل العدل، أن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية بل الأحكام الدينية مطلقا. يعني شنو؟ يعني أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، وبدونه لا يتم شيء من الأديان. هذا منين تعرف الأصل؟ الأصل ما يبتني عليه الدين، الأساس الذي يبنى عليه الدين. احنا أخذنا معنى الأصل في أوائل الكتاب. قال ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق إلا به، يعني إلا بالعدل الإلهي، على ما نقرره فيما بعد إن شاء الله. هذا في كلام نهج الحق وكشف الصدق. وأما الشهيد مطهري عند كتاب أشناي بعلوم إسلام، هذا طبعا طباعة فارسية لكن إلى ترجمات، يقول عدله تعالى باعتبار أنه من مسلمات القرآن وضروريات الدين من أصول العقيدة وصميم الدين، من أصول العقيدة وصميم الدين. إذن الآن كلام العلامة الحلي أنه من أصول الدين، خلينا نشوف الشهيد المطهري وين راح يوصلنا. يقول عدله تعالى باعتبار أنه من مسلمات القرآن وضروريات الدين من أصول العقيدة وصميم الدين، لكن هذا ليس مما يختص به. مثل ما أن العدل من ضروريات الدين ومن مسلمات القرآن ومن أصول العقيدة وصميم الدين، يقول أيضا علمه وقدرته وحياته وإرادته كذلك. لذلك قال بل الأمر في العلم والقدرة والحياة والإرادة أيضا كذلك، إلا أن العدل إنما عد من أصول مذهب العدلية ليكون مميزا ومعرفا لمذهبهم. يعني يريد يقول هو ليس من أصول الدين، ولا شنو فرق العدل عن إرادة الله أو قدرة الله أو حياة الله أو علم الله؟ هل العدل حالة من حالهم؟ فش معنى يتميز عنه العدل؟ ليش اهتميت به؟ يقول حتى نفرق بيننا وبين المذاهب الأخرى ونقول إحنا عقيدتنا في الله أنه عادل، وإلا العدل ليس من أصول الدين. إذن يجيك واحد من العلماء يقول لك أن العدل أصل من أصول الدين، يجيك عالم آخر يقول لا العدل من أصول المذهب وليس من أصول الدين. العدل ليش عنونتوه كأصل؟ يقول ها باعتبار أن الأشاعرة نفوا العدل الإلهي ونفوا الحكمة عن الله تبارك وتعالى، فحتى نمتاز عنهم وحتى يعرف مذهبنا من مذهبهم، احنا هم اعتبرنا الحسن والقبح العقليين من المسائل العقائدية المهمة، والاعتقاد بالعقل عفوا بالعدل من المسائل المهمة، فجعلناه أصلا من أصول المذهب حتى نعلن به عن أن معتقداتنا هي الحق والصواب، وأننا نخالف المنكرين لعدل الله ونخالف المنكرين لقاعدة القبح والحسن والقبح العقلية. هذا هذين النقطتين حبيت أنبه إلهن، تتمت الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى، تأتي معنا في درس لاحق نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.